الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال المصنف: الأمر الثاني، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تقصر على الامتناع. الكلام يقع في التنبيه الثاني من تنبيهات الاجتماع الأمر والنهي. هذا التنبيه له ارتباط بما تقدم في المقدمة الثامنة والمقدمة التاسعة من المقدمات المذكورة قبل الخوض في تفاصيل المسألة، وسيتضح وجه الارتباط بين ما نذكره هنا وما يذكر هناك. راح نذكر هناك شنو اللي ذكرناه. في هذا التنبيه المصنف تعرض إلى مطالب ثلاثة مترتبة. المطلب الأول هو أن مسألة الاجتماع بناء على الامتناع تدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض. هذا المطلب الأول. هذا الأمر الثاني اللي نتحدث عنه اليوم بمطالب ثلاثة. المطلب الأول هو أن مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الامتناع تدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض. هذا الأمر الأول وما يرتبط بذلك. الأمر الثاني، المطلب الثاني، بعد الفراغ عن أن مسألة التزاحم تدخل في باب التعارض، تدخل في باب، عفوا، مسألة الاجتماع تدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض، بعد الفراغ عن ذلك نقول: إذا قدم أحد الأمرين، تقديم الأقوى، إذا قدم الأقوى على الأضعف، هذا التقديم لا يوجب رفع اليد عن الأضعف مطلقا. يعني شنو مطلقا؟ يعني من ناحية الفعلية ومن ناحية الملاك هذا التقديم لا يقتضي ذلك. تقديم الأقوى ملاكا في باب التزاحم لا يقتضي إسقاط الأضعف بالمرة رأسا من حيث الفعلية ومن حيث الملاك، وإنما يقتضي إسقاطه من حيث الفعلية، وأما الملاك فباق على حاله. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث، بعد الفراغ عن وجود المقتضيين في باب التزاحم، فما هو المرجح لأحد المقتضيين على الآخر؟ هذا المطلب الثالث اللي نتحدث به عن المرجحات. احنا مو قاعد نتحدث عن مسألة الاجتماع بناء على الامتناع، ما الذي يقدم؟ هل الذي يقدم النهي او الامر؟ لا بد من تقديمه بمرجح، فنتحدث عن المرجحات. هذا المطلب الثالث. على المرجحات، على اي اساس نرجح نقول هذا اقوى، هذا أقوى ملاكا فتقدم النهي مثلا؟ على أي أساس؟ نتحدث به عن المرجحات. فعندنا ثلاث مطالب مترتبة. الأول أن مسألة الاجتماع من باب التزاحم لا من باب التعارض. ثانيا، بعد إدخال المسألة في باب التزاحم، تقديم الأقوى على الأضعف لا يقتضي رفع اليد عن الأضعف مطلقا، وإنما يقتضي رفع اليد عن الفعلية فقط، عن فعلية الأضعف. والمطلب الثالث نتحدث به عن المرجحات، باعتبار احنا بالتزاحم نحتاج الى ترجيح، فنتحدث عن المرجحات. لذلك ان هاي مطالب ثلاثة مترتبة، يعني الثاني يبحث به بعد الفراغ عن الاول، الثالث يبحث به بعد الفراغ عن الثاني، وهكذا. اما المطلب الاول، نتحدث الان عن المطلب الاول. ففي مسألة اجتماع الأمر والنهي بعد أن فرغنا عن القول بالامتناع، بعد أن قلنا أن الصحيح هو الامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون. هذا المصنف اللي انتهى له، مو قال بالامتناع المصنف. بعد الفراغ عن أن الصحيح هو الامتناع، قد يقال بوقوع التعارض بين خطاب صلي وبين خطاب لا تغصب، قد يقال على أساس شنو؟ على أساس أننا بعد أن قلنا بالامتناع وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، وأن الواحد على وحدته باقي على وحدته ولم يتغير، مو إحنا قاعد نتحدث عن اجتماع الأمر والنهي في واحد، وبحثنا هل أن تعدد العنوان يقتضي تعدد المعنون وأن هذا الواحد يتعدد خارجا أو لا. قلنا بناء على الامتناع وأن تعدد العنوان لا يقتضي تعدد المعنون، هذا معناه أن الواحد يبقى على وحدته ولا يتعدد ولا يتكثر، يبقى واحد. هذا يقتضي حالة اجتماع حكمين على ذلك الواحد، ما يمكن أن يجتمع وجوب الصلاة مع حرمة الغصب على هذا الواحد بعد أن قلنا هو باقي على وحدته، وأن تعدد عنوانه ما يقتضي تعدده، يبقى واحد. فإذا لا يمكن أن يجتمع وجوب وتحريم على هذا الواحد، وحينئذ يتكاذبان. الصلاة خطاب صلي يقول هاي الحركة الصلاتية واجبة وليست محرمة، خطاب لا تغصب يقول هاي الحركة غصبية محرمة لا تكون واجبة، فيتكاذبان، وهذا هو معنى التعارض. وبالتالي شنو النتيجة؟ شنو الحل؟ شنو قواعد باب التعارض؟ نوع من قواعد باب التعارض التي تقتضي تقديم أقوى الدليلين سندا أو دلالة. نعمل المرجحات المذكورة في باب التعارض، إما مرجحات دلالية كمخالفة العامة، وإما مرجحات سندية كالأخذ بخبر الأعدل والأوثق. قد يقال بوقوع التعارض بين الخطابين، ليش؟ لأن خطاب صلي يقول هاي الحركة واجبة، خطاب لا تغصب يقول هاي الحركة الصلاتية غصبية فتكون محرمة، ولا يمكن اجتماع هذين الحكمين في شيء واحد بعد الفراغ عن وحدته. نعم إذا كنا نقول بالجواز وأن المتعلق متعدد ما عندنا مشكلة، خلي يتعلق الوجوب بشيء والغصب يتعلق بشيء آخر، لكن بعد أن قلنا بالامتناع ما يمكن اجتماع الخطابين، هكذا قد يقال. لكن المصنف لا يرتضي ذلك، المصنف لا يرتضي وقوع التعارض بين الخطابين، ويقول المسألة ليست داخلة في باب التعارض وإنما هي داخلة في باب التزاحم. بيان ذلك شلون نبين أن محل كلامنا من التزاحم لا من التعارض؟ هذا يقتضي أولا أن نبين الضابط في التزاحم والضابط في التعارض. شنو الضابط في التزاحم؟ شنو الضابط في التعارض؟ أولا نقول هما يشتركان، التزاحم والتعارض يشتركان في امتناع اجتماع الحكمين الفعليين، يشتركان. يعني كمان هو في باب التزاحم ما يمكن، شوفوا إخواني هاي عناصر مشتركة عامة دائما تمر علينا، احنا من نبين هذا في ضمن مقدمة في ضمن مطلب إذا نحتاجه بعد من كرره في موضع آخر، نقول ذكرناه سابقا. الشيخ يسأل قبل فترة عن الحيثية التقييدية والتعليلية، أقول يمر علينا أحيانا نبين بالتفصيل، بعد ماكو داعي يوميا نعيد شنو معنى حيثية تقييدية تعليلية، مر علينا في بعض المطالب وذكرناه في مقدمة مفصلة، بعد ماكو داعي نعيده، المفروض الطالب التفت إليه. فينبغي أن نلتفت لهاي العناصر المشتركة ونهتم بها نعتني لها. هسه احنا راح نبين الفرق بين التزاحم والتعارض، بعدين اذا احتاجنا ورا فترة بعد ماكو داعي نعيده ونكرره شنو الضابط. عليكم السلام ورحمة الله. يشترك التزاحم مع التعارض في امتناع اجتماع الحكمين الفعليين في كل منهما، هم بالتزاحم هم بالتعارض. ما يمكن أن يجتمع الحكمان الفعليان، لكن الضابط في باب التعارض هو أن التنافي إنما يكون في مرحلة الجعل وفي مرحلة الإنشاء، بحيث يكذب كل منهما الآخر، ولا يمكن أن يجتمعان في مرحلة الجعل. يعني لا يمكن للشارع أن يجعل الخطابين الحكمين معا، ما يمكن للشارع أن يجعل الحكمين معا، كما في صلي ولا تصلي. صلي ولا تصلي أصلا ما يمكن للشارع أن يجعل هذين الحكمين في مقام الجعل، في مقام التشريع، ما يمكن. ليش؟ لأن ما يمكن للشارع أن يجعل الوجوب للصلاة وفي نفس الوقت يجعل التحريم للصلاة، فيتنافى دليل صلي مع دليل لا تصلي، يتنافيان في مرتبة الجعل، يتنافيان في مرتبة الإنشاء والجعل والتشريع، إذ لا يمكن أن يجتمعا. ويترتب على ذلك، شنو اللي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أننا لا نحرز وجود الملاكين معا في باب التعارض. في باب التعارض احنا ما نحرز وجود ملاك صلي. هو شنو ملاك صلي؟ المصلحة الغالبة. وأيضا ما نحرز وجود ملاك لا تصلي، المفسدة الغالبة، فما يمكن أن يجتمع. ففي باب التعارض يبتدئ التنافي والتعارض من مرحلة الجعل، من مرحلة الجعل إلى مرحلة الاقتضاء. أصلا الشارع ما يمكن أن يجعل هذين الحكمين، وبالتالي عليكم السلام ورحمة الله لا نحرز وجود المقتضيين. عليكم السلام. عليكم السلام. شنو هسه خلص الامتحان؟ هذا كله في باب التعارض. في باب التعارض قلنا يقع التنافي في مرتبة الجعل، فلا نحرز وجود المقتضيين، وهذا بخلاف باب التزاحم. خلاف باب التزاحم، الضابط في باب التزاحم هو أن التنافي والتكاذب إنما ينشأ من ضيق قدرة المكلف عن امتثال الحكمين معا. المكلف عنده قدرة واحدة، إما أن يصرفها في امتثال هذا الحكم، وإما أن يصرفها في امتثال هذا الحكم. فإذا اجتمع حكمان فعليان على المكلف ما يمكن، ما يتمكن من أن يمتثل الحكمين معا، ما يتمكن. ليش؟ لأنه ما عنده إلا قدرة واحدة، إما أن يصرفها في هذا وإما أن يصرفها في هذا. فالتنافي نشأ منين؟ نشأ من ضيق قدرة المكلف، كما لو علم المكلف بغرق شخصين مؤمنين، هو يشوف زيد قاعد يغرق المؤمن، يشوف عمرو المؤمن أيضا قاعد يغرق، فإما أن يصرف قدرته في إنقاذ الأول ويفوت إنقاذ الثاني، وإما بالعكس يصرف قدرته في إنقاذ الثاني ويفوت إنقاذ الأول. يتزاحم الخطابان، يتزاحمان مو يتعارضان. ليش؟ لأن ماكو مانع للشارع المقدس أن يجعل، أن يشرع وجوب إنقاذ الغريق مطلقا، هم زيد وهم عمرو، يتمكن من أن يصدر هذا الخطاب ويجعل هذا الحكم الشرعي. لكن حيث أن المكلف تضيق قدرته عن أن ينقذ الغريقين معا، فلا بد أن تسقط فعلية أحد الوجوبين. نقول له أنت انقذ زيد مثلا ويسقط عنك فعلية إنقاذ عمرو، أما هذا ما يقتضي أن ما يشرع الشارع أساسا إنقاذ الثاني. ليش؟ لأن يمكن للشارع أن يشرع في محل كلامنا مثلا، راح نجي إلى محل كلامنا، في محل كلامنا أيضا نقول ماكو مانع من أن يشرع الشارع المقدس وجوب الصلاة وفي نفس الوقت يشرع حرمة الغصب، شنو الارتباط؟ ماكو ارتباط، وراح نجي نبين. لكن احنا الآن ما نريد نطبق على محل كلامنا، وإنما نريد نبين ضابط التزاحم. الضابط في التزاحم هو أن التنافي والتكاذب إنما ينشأ من ضيق قدرة المكلف، ولا ينشأ من عدم تمكن الشارع من أن يجعل الحكمين كما في صلي ولا تصلي. وحينئذ نعمل بابل، نعمل قواعد بابل التزاحم. يترتب على ذلك مثل ما قلنا، يترتب على ذلك في التعارض، يترتب على ذلك أننا في باب التزاحم نحرز وجود الملاكين، مو باب التزاحم نحرز أو لا نحرز، نحرز وجود الملاكين. يعني كما أن إنقاذ زيد بمصلحة ملزمة تقتضي إيجاده، الثاني إنقاذ عمرو أيضا بمصلحة، مو معنى ذلك أن أننا إذا قدمنا مثلا إنقاذ زيد بأن كان زيد مثلا نبيا فيدور الأمر بين إنقاذ النبي وإنقاذ المؤمن، إنقاذ المسلم يتقدم مثلا إنقاذ النبي، فلو كان الأول أقوى ملاكا وتصدى المكلف فعلا إلى إنقاذ زيد لأقوائية ملاكه، هل يعني ذلك أن عامر الثاني ماكو في إنقاذ ملاك ومصلحة؟ الجواب لا، احنا نحرز وجود الملاك، لكن غاية ما في الباب أن ذاك الملاك أقوى ولا يتمكن المكلف من تحصيل كلا الغرضين الملاكين، فيضطر المكلف لأن يحصل الأقوى ويترك الأضعف. هذا ما نقدر نقوله في باب التعارض. في باب التعارض إذا كان عندنا صلي ولا تصلي وقدمنا صلي لمرجح سندي أو دلالي مثلا، وقدمنا صلي، هذا لا تصلي ما نقدر نقول باقي على ملاكه، باقي على مفسدته، هذا ما يمكن. ليش؟ لأن هما يتكاذبان. أما في باب التزاحم لا يتكاذب المقتضيان، إنما يتزاحمان باعتبار ضيق قدرة المكلف. هذا الضابط في باب التزاحم وفي باب التعارض. خلاصة أننا في باب التعارض نقول إن التنافي نشأ من عدم تمكن الشارع، عدم تمكن المولى المقنن أن يجعل الحكمين معا، وبالتالي لا نحرز وجود الملاكية. أما في التزاحم، في التزاحم إنما نشأ التزاحم والتنافي نشأ من ضيق قدرة المكلف، ويترتب على ذلك أننا نحرز وجود الملاكين في باب التزاحم، نحرز وجود الملاكين مع أن غاية ما في الباب أن أحد الملاكين أقوى في نظر الشارع. فالتزاحم في باب التنافي في باب التزاحم ابتداء يبتدئ من المقتضيين، ينشأ أو يبتدئ أول ما يحصل التكاذب بين المقتضيين، مقتضي موجود في الأول مقتضي موجود في الثاني يتزاحمان فيغلب أحد المقتضيين. أما في باب التعارض فالتعارض ينشأ من تكاذب الدليلين، تكاذب الدليلين باعتبار كون كل منهما حاكٍ عن مدلول لا يجتمع مع المدلول الآخر. يعني احنا شلون يحصل عندنا التعارض؟ التعارض ما يحصل عندنا في باب المقتضي، يعني ما ينشأ التعارض من المقتضي، وإنما أول ما نلتفت إلى التعارض نلتفت إليه من خلال الدليل. دليل يقول صلي، دليل يقول لا تصلي. يقول ما يمكن أن يجتمع هذان الدليلان بما يحكيان عنه من مدلولين، ما يمكن، لابد أحد كاذب، على الأقل لابد من كذب أحد الدليلين. دليل يقول صلي، دليل يقول لا تصلي، يتنافى الدليلان. ليش؟ لأن هذا الدليل يدل على الوجوب، هذا الدليل يدل على التحريم، شيء واحد لا يمكن أن يجتمعان، إذن يتكاذب الدليلان. بعد ذلك ننتقل إلى مرحلة المقتضي، نقول إذن أحد الملاكين قطعا ما موجود، أحد الملاكين ليس موجودا، لا نحرز وجود الملاكين خلافة في باب التزاحم. في باب التزاحم احنا نحرز وجود الملاكين، غاية ما في الباب أن قدرة المكلف لا تسع هذين الأمرين. هذا بشكل عام نقوله في التمييز بين التعارض وبين التزاحم، والتعارض والتزاحم إلى موضع راح يجي الحديث عنه إن شاء الله في الخاتمة في باب التعارض، خاتمة في التعارض والترجيح، تعارض الأدلة يجي الحديث عنه في آخر الكتاب. إحنا الآن نريد نشوف هل أن موضعنا، إحنا قاعد نتحدث عن المطلب الأول، مو تحدثنا قلنا أن هذا التنبيه بمطالب ثلاثة. المطلب الأول هو أن مسألة الاجتماع بناء على الامتناع تدخل في باب التزاحم دون التعارض. احنا ايش اللي يريد نقول؟ هذا يقتضي منا ان نبين الضابط في التزاحم والتعارض. اذا عرفنا هذا الضابط نجي الى محل كلامنا. في محل كلامنا الصحيح هو انه بناء على الامتناع مسألة الاجتماع تدخل في باب التزاحم. كل هذا نقول في باب التعارض، في باب التزاحم تدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض، وذلك لما تقدم في الأمر الثامن المتقدم، في المقدمة الثامنة المتقدمة قلنا هذا تنبيهنا إلى ارتباط بالأمر الثامن والتاسع المتقدمين. تقدم في المقدمة الثامنة، تقدم في المقدمة الثامنة أننا لا ندخل المسألة في باب الاجتماع إلا بشرط. تذكروا أكيد شنو كان اشتراط، شنو كان الشرط؟ الشرط هو أن نحرز الملاكين، أن نحرز المناطين حتى في مورد الاجتماع. المصنف قال بالأمر الثامن، ذكر بالأمر الثامن، قال لا يمكن أن يدخل مورد من الموارد في، مو من الفني إخواني أن نرجع نشوف الأمر الثامن هسه، أنا خل أبين تلتفتوا لي بالبحث وبعدين أرجع أقرأ العبارة بخدمتكم. ذكر المصنف في الأمر الثامن أن المورد لا يدخل في باب الاجتماع إلا إذا أحرزنا المناط، أحرزنا الملاك للحكمين حتى في المجمع. قال هاي الصلاة في الأرض المغصوبة ما يمكن أن تدخل مورد لمسألة الاجتماع وتدخل في بحث الاجتماع الأمر والنهي إلا إذا أحرزنا أن الملاك في الأمر وفي النهي موجودان حتى في المجمع، حتى في المجمع. ثم انتقلنا في نفس ذاك المبحث إلى مطلب آخر، قلنا كيف نحرز وجود الملاك، وذكر المصنف طرق ثلاثة هناك لإحراز الملاك، قال إما بالإجماع وإما بالإطلاق وإما بقرينة مثلا، وذكر المصنف. الآن نقول حتى نجاوب عن السؤال هل أن محل كلامنا من التعارض أو من التزاحم، نقول قلنا فيما تقدم أن المسألة لا تدخل في باب الاجتماع إلا مع إحراز مناط الحكمين حتى في المجمع، وحينئذ يتضح أن محل كلامنا يدخل في باب التزاحم. ليش؟ لأن احنا ذكرنا في الضابط بين التفرقة بين التعارض والتزاحم أنه في باب التزاحم نحرز وجود الملاكين مثل إنقاذ زيد وإنقاذ عمر، كل منهما واجب للملاك واجب للمقتضي، لكن تضيق قدرة المكلف عن أن يمتثل كلا الأمرين. وهذا بخلاف باب التعارض، في باب التعارض قلنا لا نحرز وجود الملاكين، هذا هو النقطة الأساسية في الفارق بين التعارض والتزاحم، ومنه يعلم أن محل كلامنا يدخل في باب التزاحم ولا يدخل في باب التعارض. وحينئذ النتيجة شنو اللي راح نسوي؟ نقول حينئذ لابد من إعمال قواعد باب التزاحم، نعمل قواعد باب التزاحم اللي هي مبنية على أساس تقديم الأقوى ملاكا الأقوى مناطا، فنقدم ما يكون أقوى ملاكا في محل كلامنا، في مثلا أغصب، في عفوا في صلي ولا تغصب، صلي ولا تغصب، هذا المجمع الصلاة في الأرض المغصوبة واجب للملاكين، فشنو اللي نقدمه؟ أفرض مثلا نقدم ملاك النهي باعتبار أن الشارع يهتم بأموال الناس أكثر من اهتمامه بالصلاة، فيقول أنت لا تغصب الآن وصلي في موضع آخر، فيقدم الشارع المقدس مثلا ملاك النهي. فإذا قدم حينئذ نعمل دليل النهي لا دليل الأمر، ولو شوفوا إخواني ولو كان دليل الأمر أقوى دلالة أو سندا. بعد ما ننظر إلى السند، ما ننظر إلى الدلالة، طالما كان الدليلان حجة، كل من الدليلين حجة، تزاحما في مورد، نقدم أقوى الملاكين، نقدم أقوى الملاكين، وإن كان الأقوى ملاكا هو أضعف دلالة أو أضعف سندا. ليش؟ لأن هاي مسألة النظر إلى الأقوى دلالة أو سندا، هاي مرجحات شنو؟ هاي مرجحات باب التعارض، وإحنا قلنا المسألة تدخل في باب التزاحم، فنعمل قاعدة التزاحم ولا ننظر إلى مرجحات باب التعارض، لأن المسألة أجنبية عن التعارض، فنقطع النظر عن مسألة قوة الدلالة وقوة السند، بعد ما لنا علاقة بقوة الدلالة وقوة السند، فنقدم الأقوى ملاكا وإن كان أضعف سندا أو دلالة. هذا كله إنما نقوله إذا علمنا بالأقوى، إذا كان الأقوى ملاكا مشخصا فنقول نقدم الأقوى ملاكا، كما لو كانت القضية واضحة يدور الأمر مثلا بين حفظ نفس المؤمن وبين الغصب، بين أن يمشي خطوات في الأرض المغصوبة، من الواضح جدا أن الشارع المقدس يهتم بحفظ الأنفس أكثر من مسألة الغصب. فإذا دار الأمر بين حكمين نعلم الأقوى ملاكا منهما، المسألة واضحة. أما إذا لم يتعين الأقوى ملاكا فحينئذ يقع التعارض بين الدليلين، إذا تزاحم دليلان، تزاحم مقتضيان. طبعا احنا نتحدث عن تزاحم المقتضيات، المقتضيان يتزاحمان نقدم الأقوى. فإذا تزاحم مقتضيان ولم نشخص الأقوى، ما عرفنا من الأقوى، حينئذ بعد يسري هذا التنافي، يسري من المقتضي إلى الدليل ويقع التعارض بين الدليلين. بعد ما يمكن أن نحسم القضية على أساس الأقوى ملاكا، احنا ما قاعد نشخص من الأقوى ملاكا، وحينئذ يسري هذا التنافي من الملاك إلى الدليل. على أي أساس يسري؟ على أساس أن كل دليل يقول الفعلية لي ويكذب الآخر، والدليل الآخر أيضا يقول الفعلية لي ولملاكي ويكذب الآخر، فيتكاذب الدليلان، وتكاذب الدليلين هذا هو ملاك التعارض. قلنا أن بالتعارض التنافي يبتدئ من الدليل، يبتدئ من الدليل خلاف التزاحم اللي يبتدئ التنافي فيه من المقتضي، فيتعارض الدليلان. حينئذ شنو اللي نسوي؟ نقول نعمل قواعد باب التعارض، فنقدم الأقوى سندا أو دلالة. وعلى أساس، شوفوا إخواني شوي هاي النقطة، على أساس تقديم الأقوى دلالة أو سندا، بعد أن نقدم الدليل الأقوى سندا أو دلالة بعد أن نقدمه، هو نفس هذا التقديم يقتضي أن يكون الدليل المقدم هو صاحب الملاك الأقوى. يعني نفس كون الدليل أقوى، هذا يكشف عن أن المقتضي هو أقوى من المقتضي الآخر. إحنا بالبداية قلنا إحنا ما نشخص الأقوى ملاكا، فيحصل التعارض بين الدليلين، فنعمل قواعد باب التعارض ونقدم الأقوى سندا أو دلالة. بعد أن قدمنا أحد الدليلين على أساس مرجحات باب التعارض، نفس هذا المرجح يقتضي أن يكون ملاك الأقوى سندا أو دلالة هو الملاك الأقوى. على أساس شنو؟ ليش يكشف هذا بتعبير المصنف يكشف عن كون المقتضي أقوى؟ على أي أساس؟ يقول لأن الدليل يدل على الحكم، يدل على مدلولة على الحكم بالدلالة المطابقية، ويدل على ملاكه بالدلالة الالتزامية. فإذا كان الحكم أقوى، إذا كان الدليل أقوى بالدلالة المطابقية، هذا يقتضي أن الملاك أقوى بالدلالة الالتزامية، بمقتضى طبعا بضميمة دليل الترجيح، بضميمة المرجح. هذا دليل الترجيح إذا ضممناه إلى هذين الدليلين المتعارضين، بعد أن رجحنا أحد الدليلين على أساس أقوائية السند مثلا، هو يكشف عن أقوائية الملاك. ليش؟ لأن الشارع بعد أن قدم هذا الدليل لابد أن يكون تقديمه على أساس أقوائية ملاكه، وإلا ليش يقدمه؟ إذا كان بالعكس، إذا كان الثاني أقوى فليش الشارع يقدمه؟ ليش الشارع يقول لنا قدم الأقوى سندا مع أن الأقوى سندا هو أضعف مصلحة وأضعف ملاكا؟ ما يمكن. هو نفس أمر الشارع بتقديم الأقوى سندا، هذا يكشف عن أن الأقوى ملاكا هو صاحب الدليل الأقوى، وبالتالي نحرز الأقوى ونقدم الأقوى. شوف شنو اللي سوينا أخواني، احنا قلنا ابتداء نكون نقدم الأقوى ملاكا، لكن هذا فرع معرفة الأقوى. أما إذا ما تشخص وما تعين الأقوى، حينئذ يتعارضان، فنقدم الأقوى سندا، ثم نفس تقديم الأقوى سندا كأنما يصير طريق لمعرفة الأقوى ملاكا، وبالتالي نقدم الأقوى ملاكا. هذا إذا فرضنا أن كلا الحكمين فعلي. أما إذا كان أحد الدليلين اقتضائي أو كل منهما اقتضائي، فلا نتمكن من هذا الكلام. هذا الكلام بعد ما يجري، إذا كان أحد الدليلين فعلي والآخر اقتضائي، الفعلي ما ينافي الاقتضائي، فنأخذ بالفعلي دون الاقتضائي. إذا كان كلا الدليلين اقتضائيا أيضا، هذا بعد ما يمكن أن نقدم أحد الدليلين على الآخر، وإنما تصل النوبة إلى الأصول العملية. فعندنا ثلاث حالات. إذا كان الدليلان فعليين، يجي هذا الكلام المتقدم من أننا نقدم الأقوى، إذا كان الأقوى معروف ومشخص الأقوى ملاكا، وإذا ما كان معروف فيحصل التعارض ونقدم على أساس قواعد بابل التعارض. ونفس هذا التقديم يكشف عن أقوائية الملاك. الحالة الثانية أن يكون أحد الدليلين فعلي والثاني اقتضائي، نقول قضية واضحة ومحلولة، الاقتضائي لا يزاحم الفعلي، هذا مجرد اقتضائي، فنأخذ بالفعلي دون الاقتضائي. حالة ثالثة أن يكون كلا الدليلين اقتضائيا، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية، لأن ما عندنا دليل فعلي، ما عندنا حكم فعلي نعمل على أساسه، فتصل النوبة إلى الأصل العملي اللي مثلا في مثالنا في صلي ولا تغصب قد يقال أن الدليل مثلا الدليل الأصل العملي يقتضي البراءة عن التحريم، فنقول البراءة عن التحريم تقتضي جواز الصلاة وصحة الصلاة في الأرض المغصوبة. هذا تمام الكلام في المطلب الأول. المطلب الأول اللي قلنا أن مسألة الاجتماع بناء على الامتناع تدخل في باب التزاحم لا في باب التعارض. هذا الكلام قبل أن نقرأ العبارة إخواني، هذا الكلام كله يمثل المرحلة الثالثة من المراحل المتقدمة في المقدمة الثامنة والتاسعة. هناك قلنا عندنا ثلاث مراحل. المرحلة الأولى أصل اشتراط وجود الملاكين في المجمع اللي ذكر المصنف في المقدمة الثامنة، ثم ذكر في المقدمة التاسعة كيفية إحراز الملاكين في المجمع، هاي المرحلة الثانية كما قلنا هناك. المرحلة الثالثة هذا اللي بينا هنا أننا إذا أحرزنا وجود الملاكين ودخلت المسألة في باب التزاحم ما هو العمل، شنو اللي نسويه بينا الآن. قلنا نقدم الأقوى ملاكا إذا كان معينا، وإلا فنقدم الأقوى سندا أو دلالة. هاي المرحلة الثالثة من مراحل اشتراط وجود الملاك اللي ذكرت في المقدمة الثامنة والمقدمة التاسعة. إذا رجعت تقريراتكم تشوفون هناك ذكرنا أن الكلام يقع في مراحل ثلاثة، مرحلتين تقدمت في المقدمة الثامنة والتاسعة، وقلنا في حينها المرحلة الثالثة تأتي في صدر التنبيه الثاني اللي الآن تحدثنا عنه. قال الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض، راح أرجع مرة وين مرة، قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب، ماكو تعارض وإنما هما متزاحمان على الامتناع كما راح نبين الآن. على الامتناع يتزاحمان لا يتعارضان، أما على الجواز، على الجواز شنو؟ أحسنتم، على القضية محلولة، على التزاحم قضية محلولة، الأمر تعلق بشيء، الخطاب تعلق بشيء، لا أكو تعارض لا أكو تزاحم. مثل واحد يقول قام زيد وجلس عمرو، شنو العلاقة؟ ماكو كل علاقة بين الخطابين، فلا أكو تزاحم لا أكو تعارض. هاي مسألة التزاحم والتعارض إنما تأتي بناء على الامتناع، وأن المجمع باق على وحدته ولم يتغير. يقول الأمر الثاني قد مر في بعض المقدمات أنه لا تعارض بين مثل خطاب صلي وخطاب لا تغصب على الامتناع، تعارض الدليلين بما هما دليلان حاكيان. قلنا التعارض شلون يحصل؟ التعارض يحصل باعتبار حكاية الدليل عن الحكم، وأن صلي يحكي عن الوجوب ولا تصلي يحكي عن التحريم، ولا يمكن اجتماع التحريم والوجوب في متعلق واحد، هذا معنى التعارض. يقول تعارض الدليلين بما هما حاكيان، بما هما دليلان حاكيان، كي يقدم، هما ليسا متعارضين، كي يقدم الأقوى منهما سندا أو دلالة. هاي دلالة أو سندا هاي من قواعد باب التعارض، بل إنما هو من باب تزاحم المؤثرين والمقتضيين. محل كلامنا يدخل في باب التزاحم مو في باب التعارض، من تزاحم المؤثرين والمقتضيين، فيقدم الغالب منهما، يقدم الأقوى ملاكاً، الأقوى مقتضياً ومؤثراً، وإن كان الدليل على مقتضى الآخر أقوى من دليل مقتضى، أقوى سنداً أو دلالة، وإن كان الدليل أقوى، دليل أقوى يعني من ناحية شنو؟ إما من ناحية السند وإما من ناحية الدلالة، ما له علاقة بعد هذا. هاي مرجحات التعارض، وإحنا قلنا مع هالكلام يدخل في التزاحم. يقول وإن كان الدليل على مقتضى الآخر، هاي مقتضى مو مقتضي، مقتضى يعني شنو مقتضى؟ مقتضى يعني شنو؟ الحكم، أحسنتم، المقتضي ذاك الملاك. وإن كان الدليل على مقتضى الآخر، الدليل على حكم الآخر أقوى من دليل مقتضى، من دليل مقتضى منه الغالب، أحسنت، يعني من دليل مقتضى الغالب، من دليل مقتضى الأقوى، من دليل حكم الأقوى، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما. إذا شخصنا الغالب كما في بعض الموارد في بعض الأمثلة، إحنا ندرك من خلال معرفتنا لذوق الشارع أن الشارع يهتم بهذا الطرف، ما يهتم بذاك الطرف، حيث إذا المكلف عكس واهتم بذاك الطرف يلام من قبل العقلاء، يقولوا له أنت شنو على شنو هالتنسك الزايد، هاي التدين الزايد، تقول أنا ما أقدر أنقذ الغريق، والله شنو الأرض مغصوبة، الناس تلومه، مو يلام من قبل العقلاء، يقول الشارع يهتم بأنفس الناس، وإذا كانت الأرض مغصوبة فهذا نجزم به، نحرز الأقوائية، لكن في بعض الموارد ما نحرز، كما لو تعارض إنقاذ مثلا غريقين متساويين، مو مثلا مؤمن ومسلم، عالم وغيره مثلا، لا شخصان متساويان، ما نقدر نحرز الأقوى. هذا طبعا ما ينطبق على محل كلامنا، لكن مثال لعدم إحراز الأقوى. يقول هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا قبل أن نكمل العبارة خلينا نرجع لهذا مرة بالمقدمة الثامنة، شنو اللي مر؟ هو قال شنو اللي مر؟ قال مر أنه مو من التعارض وإنما من التزاحم. بالمقدمة الثامنة في ذيل المقدمة الثامنة، يعني قبل المقدمة التاسعة، مو الفقرة الأخيرة، الفقرة ما قبل الأخيرة، قال وأما بحسب مقام الدلالة والإثبات، إلى أن يقول وإلا فلا تعارض في البين، يقول معحل كلامنا مو تعارض، وإلا فلا تعارض في البين، بل كان من باب التزاحم بين المقتضيين، بين المؤثرين بتعبير اليوم، فربما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا، نفس الكلام اللي الآن قاله، لكونه هي أقوى مناطا، أقوى ملاكا ومقتضيا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجحات الروايات أصلا، بل لا بد من مرجحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الإشارة إليها. وين يأتي في هذا التنبيه؟ في المطلب الثالث، المطلب الثالث، هو قال كما يأتي الإشارة إليها، إلى منو؟ إلى منو؟ إلى منو جاوبوني الضمير؟ إلى المرجحات. هذا وين قلنا نبين المرجحات؟ بالمطلب الثالث. زين، هذا فيما إذا أحرز الغالب منهما، وإلا إذا لم يحرز الغالب من المقتضيين كان بين الخطابين تعارض، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا. هنا نجي إلى تقديم الدلالة أو السند، الأقوى دلالة أو سندا، فيقدم الأقوى منهما دلالة أو سندا، وبطريق الأن يحرز به أن مدلوله أقوى مقتضيا، أقوى ملاكا. هذا تقديمنا للأقوى، يكشف عن أن الملاك يكون أقوى، وبطريق الأن يحرز به أن مدلول وهو أقوى مقتضيا، هذا لو كان كل من الخطابين متكفلا لحكم فعلي، وإلا إذا لم يكن كذلك فلا بد من الأخذ بالمتكفل لذلك، بالمتكفل لبيان الحكم الفعلي. لو كان إذا كان أكو واحد يتكفل الحكم الفعلي دون الآخر، وإلا إذا ما كان هناك تكفل للحكم الفعلي بأن كان كل منهما اقتضائيين، وإلا فلا محيص عن الانتهاء إلى ما تقتضيه الأصول العملية. وصلى الله على محمد وآل محمد.